بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 22 شهر شوال لعام 36 بعد 400 من الهجرة، موافق للسابع من شهر أغسطس العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستند تاريخنا على تفسير الإمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 46. استمع القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية وفي هذه الآيات الكريمات يذكر ربنا جل وعلا صنفين من الناس، هذان السنفان من اليسير جدا أن يقابلهما الإنسان في حياته. الصنف الأول سيء المقال والفعال، لسانه معسول الكلام، كلامه أحلى من العسل، لكن قلبه ينطوي على الحقد والبغضاء والشر لأهل الإيمان، وفعله كقوله، فعله أعوج كقوله الأعوج. والصنف الثاني صنف هم أهل الإيمان يبيعون أنفسهم لله سبحانه وتعالى ويسارعون للخيرات وللأعمال الصالحة، وهذه الآيات تبين بعض أوصاف هؤلاء وأولئك. قال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا الصنف الأول، من يعجبك يعني أيها الرسول يعجبك قوله، كلامه الفصيح المعسول في الحياة الدنيا، في حظوظ الحياة الدنيا وفي أمور الحياة الدنيا، يفهم فهما جيدا. إذا سألته عن أمور ديني فهو أجهل ما يكون، وإذا سألته عن أمور دنيا فهو من أفقه ما يكون. ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله يعني يحلف بالله على ما في قلبه, يعني يشهد بالله ويحلف بالله على أنه محب للإسلام محب للمسلمين, وفي هذا يظهر الخلاف ويبطل كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله, والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما إحسان كلامهم فكما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم, تسمع لقولهم من حسن بلاغته ومن عجوبة ألفاظه, لكنهم في الحقيقة كاذبون, وهذه حال أهل النفاق والعياذ بالله تعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب, خبيب بن علي وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع, ما بالرجيع منطقة كانوا بعثوا 10 أعين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وغدر بهم الكفار. وهذه القصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم لكنها وردت بإسناد ضعيف, ولذا قال ابن كثير وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم, وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح, إن هذا الصحيح أنها عامة في أهل الإيمان وأهل النفاق. قال ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام, الألد الأعوج, الألد الأعوج هو شديد الخصومة والعداوة, هو شديد الخصومة وشديد العداوة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم, أبغض الرجال إلى الله, أبغض الناس إلى الله جل وعلا الألد الخصم الذي إذا خصمك كان شديد العداوة. وكما جاء في الحديث في صفات المنافقين إذا خاصم فجر, إذا خاصم فجر في خصومته وكان شديد العداوة ولم يلتزم بالآداب الشرعية في النزاع أو في الخصومة, أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الشديد الخصومة والشديد العداوة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى هذا الفعل سبق القول الذي سبق قول هؤلاء الأعوج والسيء المقال, والآن يذكر ويتكلم عن فعلهم السيء, فجمعوا بين سوء المقال وسوء الفعال. قال وإذا تولى أن إذا خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها, يعني اجتهد في نشر الفساد, اجتهد في نشر الفساد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل, يهلك أموال الناس وزروع الناس ويتلفها بشتى أنواع الإتلاف بالحرق أو بالإتلاف والإفساد, والنسل سواء كان المقصود نسل البهائم يقتل المواشي والبهائم, ويدخل أيضا في ذلك يقتل نسل الإنسان يقتل نسل بني آدم, فيقتل الحيوان ويقتل الإنسان, وهذا من شر الفساد في الأرض, يهلك الحرث ويقتل يقتل النسل اللذين عليهما او اللذان عليهما تقوم حياة الناس, تقوم حياة الناس على الزروع والبهائم, اللذان عليهما تقوم حياة الناس, والله لا يحب الفساد. الله جل وعلا لا يحب من هذه صفته, فلا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ويلتحق بهؤلاء من تشبه بهم بهذه الصفات ممن يدمر الممتلكات ويحرق المنشآت كما نرى الآن في هذه الأيام وفي هذه السنين المتأخرة. يقتلون الأبرياء ويحرقون المنشآت ويتلفون الأموال ويزعمون أن هذا من جهاد في سبيل الله. فقل لي بربك متى كان التدمير والتحريق وقتل الأبرياء جهادا في سبيل الله؟ إنما جرهم إلى ذلك جهلهم أولا, ثانيا الهوى. فهؤلاء كما جاء في الحديث قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب والسعار الذي يأخذ الكلب المسعور, تتجارى بهم الأهواء, يمشون خلف أهوائهم. وإلا لو سألوا أنفسهم سؤالا, ماذا استفدتم من قتل الأبرياء؟ ماذا استفدتم من إحراق الممتلكات, تدمير الممتلكات, إهلاك الحرث والنسل؟ ماذا استفدتم إلا المزيد من سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه؟ ويزعمون أن هذا من الجهاد, ويشوهون صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم أجمع, ويزعمون أن هذا من الجهاد. يأتون بالشخص يذبحونه بالسكين أمام الشاشات والكاميرا. هل هذا من العقل؟ هل هذا في شيء من التعقل؟ لو جئت بأقبح الناس نحلة الذين يعبدون البقر ويعبدون النيران, لا تجدهم يدعون لدينهم بهذه الصورة. يقولون للناس هلموا إلينا, هذا ديننا, نحن نذبح الناس هكذا بالسكاكين ونلقيهم في المياه وفي البحار. هل وجدت أسخف من هذه العقول وأضل من هؤلاء الخوارج؟ ويزعمون أنهم يحسنون صنعا. القاعدة مستفادة من هذه الآية العظيمة, إن الله لا يحب الفساد, والله لا يحب الفساد. فهذه الشريعة جاءت بالإصلاح والصلاح ونهت عن الفساد والإفساد. هذه قاعدة عظيمة جدا, والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وإنما جاء هذا الدين ليحث الناس على الصلاح والإصلاح وتعمير هذه الأرض التي أراد الله جل وعلا أن تعمر وأن تصلح وأن يعبد فيها وحده سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الشخص بهذه الكيفية يهلك الحرث والنسل ويقتل لغير ذلك, فاعلم أنه من المفسدين في الأرض. الله جل وعلا لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد, وهذه من القواعد الواضحة في الشريعة ومعالم الإسلام العظيمة, ومعالم الإسلام العظيمة الواضحة. الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح ولا يدعو إلى الفساد والإفساد. إذا كانت الشريعة أمرت بإماطة الأذى عن الطريق, وجاء في البخاري أن رجلا لم تنجه أعماله فلما أوشك على دخول النار قال لا، قال له الله جل وعلا إنك حسنة. هذه الحسنة أن هذا الشخص وجد غصن فيه شوك في طريق المسلمين فأزاحه، قال حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. يزيح غصن فيه شوك عن المسلمين، فما بالك بالذي يضع الغام والمتفجرات في طرق المسلمين؟ فإن هذا من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ثم قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله وعظ ونصح ذلك المفسد، اتق الله وارجع عن غيك وخف ربك أخذته العزة بالإثم، يحمله الكبر وتحمله حمية الجاهلية على المزيد من الإثم والعياذ بالله. أخذته العزة الحمية والأنفة على المزيد من الإثم، فحسبه جهنم، يكفيه عذاب جهنم ولبئس المهاد. ولبئس بئس فعل جامد للذم، ولبئس المهاد يعني الفراش، ولبئس المهاد مهاده، يكفيه هذا المهاد ويكفي هذا الفراش، هو ما يكون في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. والعزة سيأتينا بعد قليل أن منها المحمود ومنها المذموم. العزة المحمودة العزة لله رسوله وللمؤمنين، والعزة المذمومة التي تحمل صاحبها على الكبر والأنفة والخيلاء ورد الرد. يستفاد من هذه الآيات الكريمات من فوائدها: أولا عدم الاغترار بالظواهر سواء في الأقوال والأفعال، فالله أعلم بما تنطوي عليه القلوب، لكن هذه الظواهر وهذه القلوب لها دلائل تدل عليها من الصدق أو الكذب. يعرف الإنسان من خلجات وجهه وفلتات لسانه، لكننا نحكم على الناس بظواهرهم في الأحكام العادية، ولكن هذا الحكم لا يجعلنا نغتر بهم إن لم تطابق أقوالهم أفعالهم. ثانيا في من الفوائد ذم الخصومات عموما، والخصومات في الدين خصوصا، وقد جاءت الآثار الكثيرة عن السلف في التحذير من الخصومات، خاصة الخصومات في الدين. ثالثا ترك المراء والجدال مع أهل البدع الذين يظهر من حالهم أنهم لا يريدون الحق بل يسعون لنشر الباطل، فالجدال مع الشخص كل بحسبه. إذا استشعرت من الشخص أنه يريد الحق ويريد الهدى ويريد الصواب، فلا مانع أن تستمر في نصحه ومجادلته. أما إذا كان المقصود والعلو في الأرض والظهور ونشر الباطل، فعليك أن تترك مجادلته قولا واحدا. لا مانع من الجدال بالتي أحسن مع من يستحق ذلك، ويلتزم بآداب المجادلة والمناظرة الشرعية كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد إثبات علم الله بقوله: ويشهد الله على ما في قلبه. وفيها أيضا إثبات المحبة لقوله: والله لا يحب الفساد، ففي المقابل والله يحب الصلاح ويحب المصلحين. وفيها أيضا من الفوائد التحذير من رد النصيحة، التحذير من رد النصيحة والتحذير من رد الناصح، وأن عقوبة ذلك الحرمان. وفيها من الفوائد خطورة الكبر، خطورة الكبر والخيلاء ورد الحق. قال الشارح رحمه الله تعالى لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، يعني الذكر عموما في خير ومصلحة للإنسان، فالذكر حصن حصين، حصن الإنسان من الشيطان، كما تدخل إلى قلعة وتغلق عليها بابا من حديد، على نفسك بابا من حديد لا يستطيع عدو أن يصل إليك، فهكذا الذكر. أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم لكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، هو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا فتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق، فلهذا قال وهو ألد الخصام، إذا خصمته وجدت فيه من الجدل والصعوبة والتعصب ما يترتب على ذلك، ما هو من مقابح الصفات، يعني من أقبح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم، يعني هذه من صفات أهل الإيمان. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم، كما جاء في الحديث إنما بعثت بالحنيفية السمحة. قال الشارح وإذا تولى، في شرح قوله وإذا تولى، هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر، لعلها إذا خرج من عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. هكذا شرح المؤلف، ولا مانع أن يقال أن يهلكها ويتلفها حقيقة أو مباشرة بالاعتداء عليها، كما ذكر ذلك المفسرون، بالاعتداء عليها بإتلافها وإحراقها، كما هو الحال في كثير من المفسدين في الأرض. وأيضا المعنى الذي ذكره واضح، أن المعاصي إذا ارتكبها الإنسان تقلل من البركة وتقلل من الخير، ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولهذا شواهد كثيرة ليس هذا محل البسط فيها. الله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فيبغض العبد المفسد في الأرض، يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود الذين يشهدون عند القاضي وعند الحاكم، ينبغي اختبار أحوالهم وما يعرف بالعدالة الباطنة، والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، يعني تتبع أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، ولا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم قال، ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. ثم قال تعالى في بيان الصف الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذا من بلاغة هذا الكتاب العزيز، بلاغة القرآن الكريم، أنه يأتي بالشيء ومقابله، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، ضدها تتبين الأشياء، يعرف الحق بمقابله، بمقابله عندما تأتي بالمقابل الباطل، وعندما تأتي بمقابل الفساد الإصلاح ونحو ذلك يتبين الأمر ويتضح اتضاحا جليا. فهذا من بلاغة هذا الكتاب العزيز لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة في المقال وفي الفعال، بين هنا صفات المؤمنين الحميدة لامتثالها. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شرى يعني باع، واشترى يعني ابتاع، شرى يعني باع، واشترى ابتاع، أخذ السلعة، فهذا يبيع نفسه لله جل وعلا، يبيع نفسه طلبا لرضا ربي سبحانه وتعالى بأعمال الطاعات ومنها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ابتغاء وطلب لرضوان الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد. وليس معنى هذا أن الإنسان قد يفهم من هذا أنه قد يفجر نفسه فيما يسمى بالعمليات الانتحارية ونحو ذلك، فإن هذا من الضلال المبين، تفجير الإنسان نفسه هو انتحار وقتل النفس، وفي هذا فتاوى موجودة عديدة لأهل العلم المتقدم من المتقدمين والمتأخرين. يضطر بعض الشباب ببعض الدعوات العاطفية للجهاد على الانترنت وفي المواقع، فيأخذ حزاما ناسفا ويدخل في مكان يظن أن هذا هو ميدان الجهاد ويفجر نفسه، فهذا قاتل نفسه، هذا قاتل نفسه. لكن الكلام في من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بالطرق الشرعية المذكورة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما شرح أهل العلم في كتبهم، قال: والله رؤوف بالعباد. الرأفة قالوا أرق الرحمة، الرأفة أرق الرحمة، فالله جل وعلا رؤوف بعباده وهو رحيم بهم سبحانه وتعالى على رحمته الواسعة في عاجلهم وآجلهم، فيجازيهم أحسن الجزاء. من فوائد هذه الآية الكريمة التنبيه على أهمية النية، التنبيه على أهمية النية في كل أمر، لقوله ابتغاء مرضات الله، يعمل العمل لله جل وعلا، لا يعمله لدنيا أو لمال أو لمنصب أو نحو ذلك، ففيها التنبيه على أهمية النية وإخلاص النية والصدق في النية. الثانية من الفوائد إثبات صفة الرضا لله تعالى, إثبات صفة الرضا لله تعالى, والرد على من يؤول الرضا بإرادة الثواب أو إرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه أو بالثواب نفسه, وهم الأشاعرة ومن دونهم في التعطيل كالمعتزلة وغيرهم. ثالثا فيها من الفوائد إثبات الرأفة لله سبحانه وتعالى, إثبات صفة الرأفة لله جل وعلا, وإثبات عموم رأفته سبحانه وتعالى لقوله والله رؤوف بالعباد, بالعبودية عامة وخاصة. قال الشارح رحمه الله تعالى هؤلاء هم الموفقون, الموفقون للتوفيق الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه, فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الله جل وعلا الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك, كل عمل صالح تقوم به فهو من توفيق ربك سبحانه وتعالى, لابد أن تستحضر هذا استحضارا جليا, كل ما وفقت له من عمل صالح فهو من توفيق ربك سبحانه وتعالى وتيسيره, ولولا أنه وفقك لهذا العمل ما يسر لك وما يسرت له, فلا تغتر بنفسك ولا بعملك. قال وقد وعد الوفاء بذلك, فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية, وقد ذكرناها كاملة. وفي هذه الآية أخبر أنهم شروا أنفسهم وبذلوها, شروا أنفسهم وبذلوها, وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا من رأفته أنه وفقهم لهذا العمل, ومن رأفته أنه يجازيهم أحسن الجزاء ويتم لهم وعده سبحانه وتعالى. وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا, فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم المنان سبحانه وتعالى وما ينالهم من الفوز والتكريم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, وجه تعالى لهذا الصنف الثاني هم أهل الإيمان, وجه لهم أمرا ونهيا وإرشادا. الصنف الثاني من هذين الصنفين اللذين تكلمنا عنهما وجه لهم ربنا جل وعلا أمرا ونهيا وإرشادا. بدأه بقوله تعالى بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا, والنداء كما مر معنا بالتفصيل يفيد التنبيه ويدل على الاهتمام والعناية, وأيضا فيه تشويق لما سيأتي, وخاطبهم أيضا بخطاب الإيمان, يا أيها الذين آمنوا, ليدل على أن هذا الذي ستأتي الإشارة إليه العمل به من أمور الإيمان وبما يزيد به إيمان المرء, وبالعكس وترك العمل به مما ينقص به الإيمان وقد يذهب جملة. إذن هذا من فوائد النداء يا أيها الذين آمنوا, النداء لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, ادخلوا جميعا في السلم, ادخلوا جميعا في الإسلام, اعملوا بشرائع الإسلام كلها, اعملوا بجميع شرائع الاسلام وبجميع احكامه ولا تتركوا منه شيئا، اعملوا منه بقدر ما استطعتم، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على وجوب العمل بشرع الله جل وعلا جملة وتفصيلا دون تردد او ريب، ودخلوا في السلم كافة، هذا هو الامر، ودخلوا هذا هو الامر. ثم جاء النهي بعد ذلك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، والخطوة معروفة في المشية، والمقصود لا تتبعوا طرق الشيطان ومسالك الشيطان. لماذا لا نتبع طرق الشيطان؟ جاء التعليل: إنه لكم عدو مبين. إنه لكم، هذه الجملة أكدت بهذا المؤكد إنه لكم، وهذا يدل على سمو الشريعة، قرن الحكم بعلته يدل على سمو الشريعة، ولتحصل الطمأنينة للمستمع أو للمؤمن، ويدل على حكمة التشريع العالية، وأن هذا التشريع ليس بعبث. فقد يبدو للإنسان بعض الحكمة، وقد تبدو له حكم كثيرة، وقد تغيب، وكل بحسبه، ومستقل ومستكثر. العالم الراسخ لن تظهر له من الحكم كما يظهر للشخص العادي أو للطالب المبتدئ. تنبهر أحيانا إذا قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفسير أو غيره من استخلاصه الفوائد العظيمة والحكم البديعة العالية. فكل بحسبه، وربك جل وعلا يفتح على من شاء بمن شاء، هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، هو عدو ظاهر العداوة. فهل رأيت إنسانا يمشي خلف عدوه؟ هل رأيت في حياتك إنسانا يعلم أن هذا هو العدو ويمشي خلفه؟ العاقل لا يفعل ذلك. لذلك قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، يعني فإن ملتم وانحرفتم عن طريق الحق، من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة، من بعد ما جاءتكم البينات فيها بيان، فيها الحجج الواضحة، من الكتاب والسنة، من القرآن والسنة، إن انحرفتم عن الطريق المستقيم، عن طريق الحق، بعد ما جاءتكم الحجج فاعلموا. وقوله من بعد ما جاءتكم البينات دليل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا. فالعذاب لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة والرسالات ووصول الآيات بينات الحجر الواضحة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. هذا فيه تحذير وتهديد. مقتضى العلم العمل، هذا تهديد ووعيد العصاة بعد ورود الحجج البينات الواضحة: إن انحرفتم عنها جاءكم هذا التهديد، اعلموا أن الله عزيز حكيم. العزة صفة لله جل وعلا، من أسماء العزيز ومن صفاته صفة العزة. والعزة ذكر لها أهل العلم عدة معاني، ولها عدة معان. المعنى الأول عزة القدر، عزة القدر كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره. وبعض أهل العلم يجعل هذا النوع عزة القوة، هو القوي سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد. النوع الثاني من معاني العزة عزة القهر، عزة القهر فهو سبحانه وتعالى لا يغالب ولا يغلبه شيء. والنوع الثالث عزة الامتناع، فيمتنع عليه جل وعلا السوء والنقائص. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع في النونية، ذكر هذه الأنواع في النونية، فقال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، فهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب. النوع الثاني، النوع الأول هو العزيز فلن يرام جنابه لعزة الامتناع والغلبة. النوع الثاني وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. عزة القهر وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان. النوع الثالث مرة ثانية وهو العزيز بقوة، عزة القوة. بعض أهل العلم كما قلت جعلها عزة قدرة، الأمر سهل. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل النقصان. اذكرها كلها مرة واحدة لمن لم يكتب. وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة وهي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. هذه أنواع العزة. وجاء في الحديث الصحيح، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني فيهما عذبته، فمن ينازعني عذبته. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، حكيم في أمره ونهيه وشرعه وحكمته جل وعلا. ومن حكمته أن يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. ومن حكمته أنه توعد العصاة وتوعد من عصاه بأليم العقوبة. هو حكيم ذو حكمة، وهو الحكيم أيضا الذي له الحكم سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يطوق منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خلفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، أن يكون الهوى تبعا للدين وليس الدين تبعا للهوى. يعني بعض الناس يشكل الدين زي ما هو عاوز، عاوز الدين يمشي على ما يريد هو. يقول لك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لما فعل كذا، ولما أمر بكذا، ولما نهى عن كذا. يريد هو أن تمشي الشريعة على مزاجه أو على هواه. لا، هذا غلط. الشيخ يقول بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين. وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه. يعني واحد عجز عن شيء يقول لو تيسر لي فعلته. ليس عنده مال يحج أو هو مريض يقول إذا شفيت بإذن الله سعيت للحج أو إذا تيسر لي المال حججت. يلتزم هذا في نفسه وينويه حتى لو جاءته منيته وتوفي ولم يفعل أجر بهذه النية. يقول الشيخ وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. يعني الإنسان قد ينال أجر الجهاد والمجاهد وهو على فراشه ينوي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. إذا تيسر الله إذا دعي إليه إذا لم يتمكن منه ومات على فراشه أخذ أجر كاملا. وإذا تمنى الشهادة حصل له نفس ما قلنا. يقول الشيخ ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان. لا يمكن الدخول في جميع شرائع الإسلام والعمل بها إلا بمخالفة الشيطان وترك سبل الشيطان. قال لا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء. هل يتصور أن الشيطان يأمرك بالخير أو بما فيه مصلحة؟ قد تتصور هذا في بعض الأحيان إذا أردت أن يصدك عن عمل عظيم جدا فقد يرشدك إلى عمل أقل منه في الفضيلة لتنزل شيئا فشيئا حتى تهلك تترك العمل بالكلية. قد يدلك على شيء لكن ليس حبا فيك او في المصلحة وانما ليصرفك عما هو اعظم منه. يقول الشيخ والعدو المبين لا يأمر الا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لابد ان يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول فيه من الوعيد الشديد والتخويف لا يوجب ترك الزلل. فإن العزيز القاهر الحكيم الرب جل وعلا والعزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته. فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه. نعم لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الجزء القادم فيه كلام على بعض قواعد الصفات تأخذ وقتا. نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.